بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما حكم من يبني مسجدا ثم يكتب اسمه على ذلك المسجد؟ الجواب: بعضهم قد يجهل هذا ويظن أنه لا شيء فيه، والأولى له أنه ما يفعل ذلك، لا يحتاج أن يكتب اسمه، لأنه إذا بناه لله فالله عز وجل يعلم به، ولا حاجة أن يكتب مثل ذلك حتى لا يداخل النفس الرياء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لله، من بنى لله، حديث عثمان، وكلمة لله معناه بناه لله خالصا، لا لثناء الناس ولا لمحمدتهم ولا مضارة لأحد، وإنما يبتغي الأجر من الله. وبناء المساجد قربة عظيمة، خصوصا إذا وفق الإنسان في تسليم هذه المساجد لمن يقيمها، لمن يقيمها الإقامة الصحيحة، وهم أهل السنة. أهل السنة يقيمون المساجد كما ينبغي، يعتنون بها بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها، وهكذا بالحلقات العلمية وتعليم القرآن والعقيدة الصحيحة. فهذا من توفيق الله للعبد، إذا وفق لبناء مسجد أن يكون القائم عليه من أهل السنة. أما إذا سلم مسجده لأهل البدع فإنه وإن كان نيته الخير لكنه ما يقام فيه من البدع، إن كان يعلم مثل هذا الأمر فإنه يخشى عليه أن يكون له تبع من وراء ذلك، فكل من يحصل له ميل أو انحراف في عقيدته أو بدع خرافات بسبب من يأتي يعلم في مسجده فإنه يكون متسببا في ذلك. فالعاقل والموفق هو الذي يختار لمسجده، الذي لا ينتمي إلى أحزاب ولا إلى مصالح ولا إلى مناصب، وإنما كتاب وسنة على نهج السلف. قال: هل ينافي قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حديث أبي قتادة لما قال الرجل: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ لا، ما في منافة، ما في منافة، لأنه قال له: تكفر عنك خطاياك. ثم جاءه جبريل كما في آخر الحديث وقال له: إلا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: كيف قلت؟ يعني أعد علي سؤالك. فأعاده فقال له ذلك، ثم ذكر الاستثناء الذي جاء به جبريل فقال: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. ما فيه منافع. قل: هل يورث الرجل أولاده في حال حياته؟ بعض أهل العلم يقول هذا يكون له مفاسد كثيرة إذا ورث أولاده في حياته، بمعنى أنه قسم بين أولاده ماله كقسمة الميراث، أما الميراث فلا يكون إلا بعد الموت، وإنما يكون على سبيل التمليك والهبة، ولكن له مفاسد. من هذه المفاسد أنه يصير بغير مال، ورث أولاده ويعني قسم المال بين أولاده وصار بغير مال، لو احتاج من ماله أو أصابه أمراض بعد ذلك ممن يأخذ؟ يقول: أنت تأخذ مني، وهذا يقول: تأخذ مني، كل واحد سيظن بنصيبه. وأيضا لو ولد له أولاد بعد ذلك ما بقي لهم ميراث، وأيضا لو مات أحد أولاده يرث منه، والأولاد يرثون من هذا الجزء الذي ورثه وورثه لأولاده، كم سيتقسم؟ فهذا يقولون له مفاسد، فلهذا تترك التركة على ما هي عليه حتى يموت المورث ثم تقسم بينهم. إلا أن بعض العامة قد يحتاج إلى يعني مسألة التوريث في الحياة أحيانا بسبب أن بعضهم ربما يهضم أخواته ويمنعهن الميراث، فيقول: بدلا من أن يحرمن هؤلاء البنات بعد موتي أنا أقسم لهم يعني ميراثا في حياتهم. فالأولى أنه يوصي وصية، يوصي أولاده وصية ويحرج عليهم، كما حرج الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعطوا جميع الورثة نصيبهم، على ما فرضه الله، ومنهم النساء، منهم النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، ألحق الحرج والإثم. ما حكم الذي يستهزئ باللحية يخشى عليه من الردة إذا كان يستهزئ بها؟ لأن الله عز وجل قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا أمر شرعه الله. وهكذا الذي يستهزئ بشيء من شعائر الدين أو بالأذان. أما إذا كان يستهزئ بالشخص نفسه في خلقته فهذه من المعاصي المحرمة ولا تخرج من الدين، لأن الله عز وجل قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قل: هل يجوز القتل بماء حار أو حديد؟ كيف أو حديد؟ الماء الحار معروف أنه لا يجوز، لا يجوز القتل بماء الحار إلا شيء واحد، ما هو؟ جراد، يعني لأنه ما الجراد، وأيضا الذباب، إذا وقع الذباب في الشراب أحدكم فليغمسه ولو كان حارا. وهذا استدل به الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة على جواز تلك الآلة التي توضع في المساجد والمطاعم لقتل الذباب أو البعوض. قالوا لهم: هذه كهرباء وفيها نار، فيها أحراق. قالوا: لأنه يشق قتله بغير هذا. واستدلوا بهذا الحديث أن إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، تغمسه ولو كان الشراب حارا ولو مات. وهكذا أيضا الجراد، لأن الجراد هو ما أراد تعذيبها وإنما أراد أكلها. يقول: امرأة تريد أن تنتقل إلى بلاد المسلمين وأبى محارمها مرافقتها ولها أولاد دون سن التمييز وتخاف عليهم وليس لها نية الهجرة، فما هو التوجيه والنصيحة لها؟ المرأة إذا أرادت السفر فإنه يجب عليها المحرم إلا المهاجرة، وهذه ليست مهاجرة، استثنى من ذلك المهاجرة. وهؤلاء حتى ولو كانوا مميزين ليسوا بمحارم، المحرم لابد أن يبلغ سن التكليف، لأن من كان دون سن التكليف ويحتاج إلى والي عليه يحرص عليه وينتبه له. فنوصيها بالصبر حتى يجعل الله لها فرجا. والآن هناك فتن عظيمة، فتن عظيمة في كثير من البلدان خصوصا بلاد الكافرة، ومن آخر هذه الفتن العظيمة فتنة عمل قوم لوط، فتنة عمل قوم لوط. يعني عمل قوم لوط هذا صار عندهم في بعضهم يلزمون به إلزاما، يلزمون به إلزاما، حتى إن بعضهم سأل قبل يومين الشيخ عن هذه المسألة، يعني كيف يفعلون؟ ولا يجوز لهم إذا كان مثل هذا الحال يهاجر يا أخي. والشاهد أيضا كذلك من هذه الفتن أنهم حتى الأطفال الصغار يعلمونهم في المدارس المثلية، هذه اللي يسمونها أي عمل قوم لوط، يعني قوم مسخت فطرهم، ما بقي عندهم حياء، نسأل الله العافية. يعني إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. حتى الجواز مكتوب فيه الجواز الحال الاجتماعية، هل أنت متزوج أو متزوج بك؟ يعني بالله عليك ما بقي فيهم لا رجولة ولا فيهم شيء من أعوذ بالله، فسدت فطرهم امتسخت. ويدعمون مسألة عمل قوم لوط بكل وسيلة، ويريدون نشر ذلك في أوساط المسلمين، وهذا منكر فظيع. انظر كيف عاقب الله قوم لوط، وكانت عقوبته من أشد العقوبات التي عاقب الله بها الأمم المكذبة التي أهلكها. قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى. وأول ما حصل لهم البلاء والعقوبة بماذا؟ طمس الله أبصارهم طمسا، ذهب البصر بما فيه، ما بقي مكان للعين تماما. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، طمس يعني ما بقي إلا جلد مكان العين. هذه عقوبة لهم عاجلة لشناعة فحشهم وعظيم جرمهم. وهكذا عاقبهم الله بالحاصب، حجارة من السماء وترفع قراهم ويسقطون، عقوبة عظيمة شديدة. ولهذا اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتل الفاعل والمفعول به، الفاعل والمفعول به يقتلان، إنما اختلفوا في كيفية قتله. فمنهم من قال ينظر إلى أعلى مكان في البلد سواء كان جبلا أو كان عمارة أو غير ذلك ويسقط من رأسه، هذا كله تأديب وحد ومنع وزجر للناس من الإقدام على هذه الجريمة الشنعاء الفضيحة والفظيعة التي قال الله عنها. قال لوط عليه الصلاة والسلام لقوم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فهي أعظم من فاحشة الزنا، جريمة عظيمة، منكر فظيع. وأعداء الإسلام من هؤلاء الصليبيين وأمثال هذه الدول الكافرة حتى على مستوى رئاستها يرفعون أعلام اللوطيين وينصرونهم، يشجعون ويجعلون لهم يعني قرارات يلزمون بالناس أنه ما أحد يعترض عليهم، ما أحد يعاقبهم، ما أحد يعمل ضدهم أي عقوبة ولا أي إنكار، كأنه أمر مباح. نعوذ بالله، فساد عظيم، فساد عريض. فلأحمد الله المسلم الذي أكرمه الله بهذا الدين، أكرمه الله بهذا الدين، دين العفة، دين الحشمة، دين الفضيلة، دين يحارب الرذائل بأنواعها ويحارب أسبابها. كان السلف رحمهم الله يقولون إذا رأيت الرجل ينظر إلى الأمرد ويكرر النظر إليه، الأمرد بشهوة، فاتهمه مجرد تكرار نظره إلى أمرد حسن اتهمه. قالوا من قال إنه لا يتأثر قال الشيخ الإسلام فهو كاذب، لأن ما يدعوه إلى تكرار النظر إليه إلا ما يجده من اللذة بالنظر إليه. وقال الشيخ الإسلام من استحل النظر إلى الأمرد الحسن بشهوة يكفر بالإجماع. انظر إلى هذه المصيبة، من استحل النظر إلى الأمرد الحسن بشهوة ينظر إليه كما ينظر إلى المرأة فإنه يكفر بالإجماع. فكيف بالذي يستحل عمل قوم لوط؟ كيف بالذي يستحل عمل قوم لوط؟ نسأل الله العافية والسلامة وأن يحفظ علينا ديننا ومجتمعاتنا من هذه الفتن تتعصب بالناس، وكثير ممن يكون ضحاياها ممن يكون له يعني اطلع كثير على مسألة هذه الوسائل حديثة والنت ونحو ذلك، وما عنده تحصين لنفسه ولا لأسرته، والله المستعان. قل شخص ليس له لا يولد له أولاد، فأخذ ولدا لغيره وعمره نصف شهر، يعني أعطاه أبو الولد أو أخذه، قال فرباه حتى إنه لا يعرف أباه الحقيقي، فهل يرث الابن من رباه أم يرث من أبيه الحقيقي؟ ما يرث من أبيه الذي رباه، وليس أبا له ولا ينسب إليه، إنما ينسب لأبيه، ودعوهم لآبائهم. وإذا كبر فإنه لا يجوز أن يخلو بزوجة هذا الرجل لأنه ليست من محارمه ما دام هذا الرجل أجنبي وزوجته أجنبية عنه، فإنه لا يكون كذلك. حتى لو أرضعته فالأم الرضاعية ليس لها إلا المحرمية، أما الميراث ما في توارث بالرضاع. وكذلك التبني هذا قد جاء النهي عنه في القرآن، ادعوهم لآبائهم. قال دخلت المسجد في الفجر قبل الأذان، فصليت ركعتين، وأول ما كبرت أذن المؤذن، فهل أعد هاتين الركعتين سنة الفجر أم لا تعد؟ إذا كان قد دخل الوقت وأنت نويتها سنة الفجر فنعم، أما إذا كان ما دخل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام، ولو بتكبيرة الإحرام، إذا دخل الوقت بعد تكبيرة الإحرام فإنها لا تكون سنة فجر، تكون نافلة وتعيد سنة الفجر بعد الأذان تأتي بها. قال: هل يجوز أن يتكلم الإنسان بالجوال مع غير محارمه؟ الأصل أن الإنسان يتقي الفتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، لكن لو كان هناك حاجة من غير خضوع بالقول فتكلمت المرأة فإنه ليس محرما. وهذا أدلته كثيرة، لكن مع خشية الفتنة وضعف النفوس وكثرة الفتن فإن الإنسان يتجنب، خصوصا إذا كان ما يؤدي عن الغرض بغير اتصال. قال: صاحبي يريد أن يأتي إلى مراكز أهل السنة، وأبوه يقول له: لا تذهب عند أهل السنة، اذهب إلى معبر. نسأل الله أن يعافي الشيخ محمد مانع. قال: إيش معك في معبر؟ الآن معبر قد صارت فيها الكاميرات، يعني تدخل المسجد الكاميرات أمامك، تخرج للصرح الكاميرات أمامك، تذهب باتجاه المواضع الكاميرات أمامك. ما شاء الله، الأمور تطورت، وأنت تريد تبقى مع أهل السنة هؤلاء الذين مع العصر الحجري؟ صار المطعم وكذلك السوبر ماركت فوق المسجد، يعني وكأنه ما هو مسجد. هذا حالهم، نسأل الله العافية. كل يوم بعد، كل يوم تدني، وبعضهم قد صار يطلع في بعض القنوات وبلحيته ويتكلم يعني ويفتي ما شاء الله، وقبل ذلك كان يقول: هذا حرام، لا يجوز صور ذوات الأرواح. وما لك اليوم؟ كان شيخنا مقبل رحمه الله لما علم عن بعض الذين انحرفوا كانوا من طلابه، قالوا: يا شيخ، قد فلان صار يصعد على التلفاز. قال: والله لو أعطى كذا وكذا من الأموال على أن أرضى أن أكون مثل حالته ما رضيت. أسأل الله العافية. هذا تردي، كل يوم إلى تردي، زين لهم سوء أعمالهم. فاثبت على السنة ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.